رقم كم؟
1119.
رقم البيت.
إيه. صدق القواعد 21 نوفمبر 2011.
1119. هل قبض ملك مثل قبض المارك كفرس مكتر وغزل الحائك؟
كفرس مكتر وغزل الحائك.
وغزل الحائك. وهل يرد فاسد المستثنى لأصله ونوعه عنا؟ فمالك إلى صح
من مساقات وقرض جعلي
فعقلي من
يكفيك من مساقات وقرض جعلي
وقرض
مساقات وقرض جعلي
وكقراض فاسد محلي
كقراض فاسد المحلي. مالك إلى صحيح الأصل وأشهب إلى قراض. مالك إلى صحيح الأصل وأشهب إلى قراض المهر. وهل يجوز شرط ما قد أوجب
حكم؟
ما قد أوجب حكم؟ كمن ينفي بشرط ريبة؟ كمن ينفي بشرط ريبة ببيع دار عدة الوفاة والخلف في الفساد عنهم آتي. وهبة الثواب عنده شرط ولم يعين الثواب المشترط كذا. وصية لأمي ولد أمي ولدي بألف أن لا تتزوج عددي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هاي القاعدة هل قبض قاعدة هل قبض الملك مثل قبض المالك؟ هل قبض الملك مثل قبض المالك؟ معناها يقولوا الأملاك
وكقراض فاسد محلي.
أنت وكنا معنا يقولوا الأملاك هل هي قابضة على ملاكها فيكون قبضها قبض المالك أم ليست قبضا له؟ هل الأملاك قابضة لملاكها فيكون قبضها قبضا لمالكها أم لا تعتبر قابضة لها؟ ما معنى هذا؟ أن الأملاك هل تعتبر قابضة أم لا؟ مثل قال كفلس مكترن وغزل الحائك. كيف فلس المكترن؟ معناها مكتري الدابة والله السفينة والله السيارة، هل هو أحق بما حملت في فلس المكتري أم لا؟ ومعروف أصلا مبدأ المقرر أن إذا وقع الفلس صاحب الشيء وحق به في الفلس 1119. يقول هل لو اكترى شخص من شخص دابة وحمل عليها متاعه
برديا
شغلوا؟
لا شكرا.
وفلس هل هو يكون أحق بما حملت الدابة في فلس المكتري أم لا؟ يكون أحق به الغرماء أم لا؟
عفوا شكرا الصورة
جاية. شخص اكترى دابة والله سفينة وحمل عليها أمتعته،
طيب.
إما هو هذا الشخص فلس، وجاء مكر الدابة يريد كراءه، قالوا الغرماء أنت تكون أسوة لنا تكون مثلنا، قال لهم لا أنا أحق بما هو محمول على هذه الدابة. فيقولنا أن الدابة قبضها مثل قبض مالكها نقول هي قابضة لسلعته، فهو يكون أحق بما حمل على دابته هذه، وإن كنا أنه ليست قابضة يكون صوته غرماء.
طيب بس عفوا شيخنا، المكتري هذا ما يريد مال، إيش علاقته بالسلع؟
الإشتقية
يريد
يأخذ
من حقه.
ولو أنه انتظر مع الغرماء سيجد أقل من حقه، كان يطالب 1000 سيجد 560. أيوة. إذا أخذ السلعة يأخذ من حقه كامل.
يقول مالك في المدونة، يقول والمكرم على حمل متاع من بلد إلى بلد هو أولى به في الموت والفلس، هو أولى به في الموت والفلس، كان قد أسلم دوابه إلى المكتري أو كان معها ورب المتاع معه أم لا وهو كرهن. معناها إذا أعطيت تعطيه سواء أنت مع الداب، إذا كنت مع الداب ما فيها خلاف لأنك أنت حاضر من نفسك كان قابضه، والله لم تكن معها مفهوم، وسواء رب المتاع معها متاع وضلاء. يقول هو كالرهن معناها أنها تكون هي قابضة للمتاع كقبض الرهن، معناها أن هذا تفريع على الأصل الثابت المقرر أنه في الفلس أنه صاحب السلعة أحق بها في الموت أو الفلس، أو في الفلس الموت على الخلاف. لو باع شخص لشخص سلعة مثلا وهذا الشخص فلس وما زالت سلعته وقائمة، هو أحق بها من بقية الغرماء.
هذا محل اتفاق.
أيوة. جينا هنا لهذه الفرعية، لا نشوف تنطبق عليها أم لا. هي أنت 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 هون سلعتك، لو اعتبرنا أنت دابتك ما يبيع أصلا حتى نقول سلعتك أحق بها، لكنك أنت تريد أن تكون أحق بما حمل عليها. إذا كنت معاها واضح أنك أنت مثلا رانك حايز لنفسك، لكن إذا كنت مالك معاها،
مالك
مع الدابة، مالك مع الدابة كارهة لهذا الشخص، على هذا إذا قلنا أنها هي قابضة لك حملها ذاك أنه قبض لك أنت، تكون أحق بها تقول يا الغرماء هذا المحمول على هذه الدابة من الامتعة أنا لهنا أخذ مني حقي أولا وما بقي يأخذه أنتم، وفهم هذا إذا قلنا أنها قابضة لك. وإذا قلنا أنها ما هي قابضة لك تكون أصوات الغرماء، تكون أنت لا واحد من الغرماء تتحاص معهم. هذا خليل شارل قال وربها اللي هي الداب بالمحمول وإن لم يكن معها ما لم يقبضه ربه، وربها معناها أخص اللي هو رب الداب بالمحمول، معناها أنه أحق بالمحمول وإن لم يكن معها، وإن كان ربها ما هم معها ما لم يقبضه ربه يكون العدفة رب قبضه. وهذا يقوله هاي الفرعية مبتني على الشيء أنه يحوز لصاحبه، معناها أنه قبض المملوك مثل قبض المال. وهذا هو المنصوص
نصوه يعد فعل في الرقيق.
أيوة.
يعد في الرقيق بنفس الشيء مثل الوكيل.
إيه؟
هذا كنا نقوله في الدابة ولا في السيارة.
إيه الدابة ولا السيارة.
أيوة إذا كان رقيق مثلا. إيه
محمول عليه.
ما والله مكري مؤجر والله. إيه. الفرعية اللي هي موجودة فيه.
إيه.
هو مالك.
إيه.
قبضه يعتبر نفسه.
إيه نعم قبض المالك قبض المملوك. إذا قلنا على هذا إذا كان حامل. وفي قول آخر، هذا هو القول المنصوص، قول آخر أنه يتخرج على هذا أنه 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 يكون ما هو حق به إذا قلنا أنه ما هو قابض.
مشهور هو القول
المشهور الله على أنه قبضه قبض له، قبض المالكي المملوكي أنه قبض للمالك، هو اللي مش عليه خليل هو نصر المدونة
البلد.
نعم
دون الموت.
نعم
عفوا
تفضل. ان الجمال اولى به بالمتع في الموت والفلس. طيب هذا واحد منهم انه حق بما مساله الكراء كفلس مكترن. فلس مكترن هذه فيها مسالتين، واحده هذه اللي هو ما حملته الدابه او السفينه انه يكون المكري احق به وهذا على اعتبار انه انها قابضة. واذا قلنا انها ما هي قابضة يكون أسرة الغرماء، ولكن هذا ما هو المشهور. شو مسخين
عفوا مسألة البيع القيس على هذا. إذا الواحد اشترى السلعة
يجيك منصوص صقع
واضح تبعت له سيارة 10,000 ولما أريد تريد تأخذها إذا به هو يفخس قال لك الغرماء خلاص.
شوف والمكتري بالمعينة والمكتري شوف والمكتري دابة معينة ونقذ كراءها ثم فلس مكريها أو مات أحق بالدابة المعينة قبضها أم لا لقيام تعينها مقام قبضها حتى يستوفي منفعتها ما تباع الغرماء. والمكتري دابة غير معينة ونقذ كراءها ثم فلس مكريها أو مات أحق بغيرها غير معينة إن كانت قبضت مكريها ولو أديرت. وبالمحمول هي محل الشاهد، لذلك ترى دابة ليحمل عليها وفلس أو مات قبل دفع كرائها ما يدفع الآخر كرائها، فربها اللي هو الدابة أحق بالمحمول عليها إذا كان ربها معها سواء كان المكتري معها أم لا، بل ولو لم يكن معها ربها معها بأن سلمها لمكتريها ما دام المحمول عليها ولم يقبضه إلا المحمول ربه
لم يصلها
قبل تسليم بتمام المسافة، إن قبضه ربه كذلك فربها وصوت الغرماء ما لم يقم القرب. والسفينة كالدابة. إذن هذا يقول أن هذا كون صاحب الداب أحق بما حمل عليها من الكراء من اللي هو المستحق في فلس المكتري، هذا يبتنى وهذا هو القول المنصوص هو المشهور، هذا مبتني على الشيء أنه قابض لربه، أن 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 المملوك أنه قابض للمالك، مفهوم؟ طيب
هل لم يقبضه صاحبه؟
نعم إذا قبضه صاحبه خلاص راه انتهى الموضوع. المسألة الثانية اللي هي من مسائل الكراء، مسألة مكتري الأرض هل يكون أحق بزرعها في الفلس والموت والله في الفلس فقط؟ أنت كريت هذه الأرض لشخص بمبلغ معين وهو زرعها ثم فلس هذا الشخص أو مات، مفهوم؟ وجيت أنت تريد حقك، تريد اللي كريت لي به الأرض، وجاءوا الغرماء الآخرين يريدوا حقهم، هل هذا الزرع اللي في هذه الأرض تكون أنت أحق بكراءك فيه تقبض منه مبلغ اللي كريت به، أو تكون أنت والغرماء سواء؟ إذا قلنا أن الأرض حائزة لك أنت تكون أنت أحق بما زرع في هذه الأرض تأخذ منه حقك والباقي يأخذ الآخر، وإذا قلنا أنها ما حائزة لك تكون أنت وصوت الغرماء، والراجح أنها حائزة لك وأنك أحق به في الفلس دون الموت. والقول الآخر أنه حق بها مطلقا في الفلس والموت،
وهذا الراجح أنه في الفلس دون الموت،
أنه في الفلس دون الموت. لكن هو مذهب المدونة، وهو قال الناصر أنه هو قول مالك وجميع أصحابه، هو اللي مشى عليه خليل قلت وقدم في زرعها في الفلس، هذا هو اللي مشى عليه خليل. لكن ابن القاسم قال انه كذلك في الموت، لانه اصلا مسألة الموت فيها الخلاف اصلا، هل الغريم حق بشيء في الموت ام لا؟ اعتقد ان الخلاف فيه عند المالكية والاخرين قايلين بها
نفقه من فلس الموت.
إذن قلنا أن من صور مسألة المكري مسألة كراء الأرض وقريتها لشخص وزرعها مما هذا الشخص فلس أو مات، فهل تكون أنت أحق بالزرع إن بقية الغرماء أو تكون أسوة الغرماء؟ فقالوا المشهور أحق به في الفلس، وقيل أنه في الفلس والموت، هذا على أنه حائزة، وعلى أنها غير حائزة تكون أسوة الغرماء. غزل الحائكي هذا كفلس مكتري، كفلس مكتري وغزل الحائكي، غزل الحائك يشير بها المسألة الحائك اللي يحوك
النسيج.
استأجرته أنه ينسج لك غزل شقة مثلا، وقلت له زيد لي من عندك أنت غزل سلف من عندك. كنقول إحنا
كمل
كمل أنت من عندك. هذا فاسد. لكن إلى حصل ما يجوز أنك تعقد معاه على أنه يغزل لك وأنه يكمل لك بقية الغازل من عنده. هو لازم تعطيه الغازل كامل ولا تفكوا عليه اللي تكون إيجارة فقط
يعطيك مادة زيادة يعني
إيه؟ يعطيها لقرض
يعطيها لك كأنه قرض لا يستلف لك أنت على أنك تعيدها له. هذا مو جايز أنك تجمع بين الأمرين
إيجارة وقرض.
هذا العود فاسد. لكن لو حصل قيل أن الشقة كلها لا تكون لك أنت المستأجر، أنت اللي مستأجرت عليه يغزل لك وعلى ذلك تكون أنت عليك مثل الغزل اللي غزلوه هذا الأجير. هذا بناء على أن الملك ما هو قابض وعلى أنه قابض يعتبر شريكا. مثلا أنت قلت له هذه الشقة أو نقول إحنا
اللفة هذه
هذه أغسل هذه والباقي هذا نجيب كذا والباقي كمل أنت أعطيه أنت من عندك السلفولي. أنا ما وجهت لك تقول له هذا لأنه جمع بين الإجارة والقرض. لكن لو حصل هل تكون لينة؟ قال بعضهم أن الشقة كلها تكون للمستأجر اللي أنا اللي قلت لك أنت تغزل لي وعلي علي أن أعطيك مثل الغزل اللي أنت غزلت. وهذا على
من الغزل مع أيضاً
مع أجرة
المثل.
نعم هذا بناء على الملك أنه ما هو قابض. وإلى عاد ولقنا أنه قابض عدو شريكين بناء على أنه قابض
ذاك بغزله
وتكملته
والثاني بياك اللي عنده يقول في المدونة من استأجر حائكا بعشرة دنانير مثلا ينسج له ثوبا ويسلفه فيه لطلع غزل لا يجوز. واختلف إذا نزل لوقع فقيل هما شريكان في الثوب وعلى المستأجر الأقل من المسمى أو أجر المثل. المستأجر ليه نشوفه الأقل المسمى أنا اللي توافقنا عليه والله أجر المثل فيما ينوب حصته. وقيل الثوب كله للمستأجر اللي استأجره عليه وعليه مهر الغازل وأجرة المهر لأن الربا قلت قد تم بينهما. والقول الآخر أنهم شريكين وأن عليه للصانع أجر مثله إيمانه وحصته. إذن أنه استأجره على غازل وقال له أغزل لي هيا وكمل الباقي فإذن أنه ما هو جائز لأنه فيه جمع بين الأجرة والسلم. وإذا وقع قيل أنهم عدوا شريكين في الثوب والمستأجر هي يعطي إذا كان الأقل الأجر اللي سماه يعطيه له وإذا كان الأقل الأجر المثل يعطيه له مقابل ما نبحثه. هو هذا بناء على الشيء قابض لمالكه وعلى أنه ما هو قابض له يعود الثوب كله للمستأجر اللي استأجره أصلا عليه وعليه أنه يعطي الثاني لكن اللي استلف له مثل الغازل اللي استلف له وهو أجرة المثل بعمل. إذن أنه إذا جعلنا الشيء قابض لصاحبه نقول هذا الغازل كأنه قبض لي
المستأجر
ويكون عليه شريكان ذاك بالنسبة اللي عنده منه من 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 من, من الغازل ويعطي الآخر مثل أجرته في غزله. والله ما سمى لهم كان رجمقا. وإلا قلنا أنه غير قابض له يكون المستأجر عليها يعود كله المستأجر وعليه يدفع عليها كل أخر مثل غزله وأجرته المثل.
شيخ إذا قلنا بأنه قابض قبض للحائك صار شريكا
قبض المستأجر
المستأجر
هو صاحب المادة.
صاحب المادة.
المادة هو المادة اللي تؤثر على حياكتها. هي المستأجر. فقبض له الباقي.
هو جاب الصوف.
قبض
له
الباقي. هو جاب.
هنا يصير جميعه له.
تقول سمع لك لكن كنت بقول لك شريكين باش أنت دفعت. أنت قلنا لك مالك أكملت البقية كأنك استلفتها له. وعليه انه هذا اللي الاصل لك انت، وانت شريكين بالنسبه ايش؟ انت بالنسبه اللي دفعت اصلا من الغزل، وهو بالنسبه لك اللي دفع من الغزل لا يترد له انت مثله، وتعطيه اجره المثل او ما سمى في غزله. مفهوم؟
هي صورة قبض الملك مش في الطرفين شيخنا؟ صورة قبض الملك، انه قبض الملك قبض لصاحبي مش في الطرفين هنا، في الطرفين اذا قلنا هو شريك
واحد هو القابض الثاني مو قابض،
واحد هو القابض
الثاني مقرض،
الثاني مقرض.
ايوه الشيخ، اذا قلنا بان الملك قابض فمعنى ذلك انا الصوف الذي انا دفعته قبض لي البقيه،
قبض لك
يصير جميعا لي.
ايوه،
واذا قلنا بانه ما هو قابض يصير شريكين، ليس كذلك؟
شو هما
انا ركشت في ذهني.
ايوه شو هو قبض لك ليش؟ احنا تصبحوا شريكين ليش؟ لانك انت عندك شركه في هذا، انت دفعت بعض منه الغزل، انت دفعت بعض منه كملت به، وانت اشتغلت وعليه لا يدفع لك انا في مقابل عملك لا يدفع لك، نشوفوا الإجراء اللي استوافقنا عليها أقل هي الله أجرة المثل، إلى عاد أقل أجرة المثل نعطيها لك، وإلى عاد الأقل ما اتفقنا عليه نعطيه لك. مفهوم؟ إحنا لا نصبح شريكين بنسبة للي أنت القرض اللي عدلت سويت لي فاسد، القرض اللي سويت لي فاسد نقوله نحن لا نجعلكم شريكين أنت لك ذي النسبة، لكن أنا لا أرد لك عنها، لا أرد لك عنها غزل آخر، غزل صوف ما هو مغزول. مفهوم؟ ولا نعطيك أجرة عملك، أجرة عملك، أجرة نسيجك، هذه الأجرة لا نشوفه لأقل كانوا أجرة المثل، والله ما سمت ما سمينا أنا، ممكن اتفقنا على أن نعطيك 5 دراهم والمثل يؤجر بأربعة، نعطيك 4 هي لازمة لك. مفهوم؟ وإذا قلنا أنه ما هو قابض له يكون الثوب كله لي أنا اللي استأجرتك أنت، ونعطيك مثل الغسل اللي غسلته وشرط المثل، لأنه إحنا إذا قلنا أنهم شريكين يعود إحنا مشتركين، وعليا أنا ندفع لك أنت وشرطك في عملك، وإذا قلنا أننا ما أنا مشتركين يكون لديانا كله، وعليا ندفع لك وزارة عملك فقط.
كان صار قابض هون للآخر،
إيه؟
ومع قابض نفسه، وهذه قطعة لجان،
إيه؟
كأنه قبض بها، قبض بها اللي حصته حصة الشريك، صارت مقبوضة من الشركة للشريك.
إيه؟
هو لو أنه كان قابض حقيقة لكان الكل يكون له هو في هذه الحالة، وفي الحالة اللي قلنا أنه قابض يكون جميع له هو، وعليه أجرة المثل، وعليه مثل قطعة.
شو إذا قلنا أن 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 الشقة أن الصنعة أنها ما هي قابضة لصاحبها، تكون الشقة كلها لي أنا اللي مستأجر،
عكس تعادلهم القضية.
إذا قلنا أن ما هي ما هو قابض، وعليه مثل غزل الأجير،
إذا قلنا إنه غير قابض تكون الشقة كلها
المستأجر
وصاحب المادة، كيف تقبضها له في الحال اللي هو ما هو قابض؟ كيف تقبض له لدفع الدفع الثاني وهو أصلا هي ما هي قابضة، هي المفروض تقبضه في الحال الثاني؟
هو ده الشيخ اللي قلتها الأخيرة هي اللي من المفروض
الحالة
الأخيرة، لأن أنا اللي يعمل في الحياكة هذا هو صاحب الصنعة، هو مثل المكتل
لا صاحب الصنعة، هو صاحب الصنعة رجل، ما هو ملك، احنا نتكلم عن الملك
أقبض بس عنده جزء من الغزل، هو سلفه جزء من الغزل،
ايوه
معه جزء من الغزل،
ايوه طيب
ايوه، لكن احنا نريد يكون القابض ما هو الشخص اللي أجير
ملكه،
هو ملك المستأجر مالك قطعة من هذه القماش، واذا كانت هي قابضة كنا نظن ان هذه الحالة هي اللي تكون فيها شوف
وكلام المدونة يقول من استأجر حائكا بعشرة لينسج له ثوبا ويسلفه فيه لطلع غزري لا يجوز. واختلف إذا نزل فقيل هما شريكان في الثوب وعلى كلهم عنده نسبة وعلى المستأجر الأقل من المسمى أو أجر المثلي بما ينوب حصته.
الشيخ اللي طرحنا مشكلة ليست هذه الحالة، الحالة اللي هو فيها قابض وحالة اللي فيها غير قابض، الملك قابض ولا غير قابض. كنا متوقعين أن في حالة الملك قابض تكون الشقة كلها بصاحب الملك هذا،
إذا
كان الملك غير قابض هي اللي تكون بينهم شريكين، الملك لم يقبضه
يقول السوق المستشري عليه مثل الغازري وأجرس المثلين الربا قد تم بينهم. شو هو جعل على أنه يقلنا أن الملك غير قابض، أنه يقلنا أن الملك غير قابض أنه تكون كلها للمستأجر.
غير قابض،
غير قابض. إذا قلنا أن الملك غير قابض تكون كلها للمستأجر.
غير قابض،
غير قابض تكون كلها للمستأجر.
طيب
كيف وعليه مثل الغاز اللي أشير
هذه الشيخ
منطق وعلى أنه قابض، وعلى أنه قابض عضو شريكين
هو اللي
معتبر ملك الصانع.
أنا
الصانع ما عنده ملك، صانع عنده ملك،
هذا اللي أعطى هذا قرار. لأن الشيخ صارت مثل مسألة الدابة المطلات صارت متشابهة،
نعم
متشابهة
معنا.
صحيح اللي أقرب هذا هو ملك، صحيح
لكن
اللي أقرب هو ملك
اللي أقرب لأنه يسوي حق قرضه من العين نفس الصورة الأولى.
هو مشكلته أنه عامل بيده وليس مثل الدابة ينبغي يكون
من الدابة. هو في شيء أقرض، هو ما أقرض بعض الشقق
جزء من النسيج. هذا اللي أقرض، هذا اللي أقرض، ماذا استفاد من هذا اللي أقرض إلا أنه عاد شريك فيه، صار شريك بقرضه هذا. والثاني
يستوفي حقه بعدين؟
لا يستوفي حقه،
هو في كل حالات يستوفي حقه، لكن هل
يستوفي على
الأساس؟
ندور نشبهها بالدابة. شو الدابة مال وهي قبضت لمالكها، هون اللي قابضه شنو؟ ما اللي قابضه؟
الجزء اللي قرض،
ها؟
جزء الغزل اللي هو قرض.
ماذا قبض له؟
قبض له الباقي، صار
لا ما قبض الباقي، ما قبض الباقي، لو كان قبض الباقي جيد، هو قال لك إنه يصير كله ملك المستأجر ليس
صح، لكن جعله شركة، لم يقبض.
هذه قضية، إحنا نريد يكون هو قبض الجميع، هو في حالة قبض الجميع. هذه هي المسألة اللي كنا ظن إن الملك صار قابض.
هو لقلنا أن كل المستأجر معناه نجعل الغزل ما يعود الملك ما هو قابض، يجعل أن المستأجر صاحب مثال هو صاحب الحق، لأنه هو اللي استأجر معه على هذا، ويكون الحق كله له وعليه أن يدفع ذاك مقابل ذاك اللي اقترض من عنده.
هو التقدير الثاني،
التقدير الثاني أنهم يعودوا شريكين.
والقابض هو ما هو القابض؟
القابض الصنعة.
الصنعة؟
إيه. الصنعة اللي قبضت لي أنا اللي كنت نصنع.
الصنعة ما هو عمله هو نفسه. لا. أنا مشكلة عندي إن الصنعة إن العامل هو شخص بيده ليس من الدابة.
ولو هي الصنعة تقبض.
يبقى الصنعة يأتي القابض.
إيه. الصنعة هي القابض.
الصنعة هي القابض.
الصنعة هي القابض.
صلى الله عليه.
هم لا مرة يقول لك الصنعة والله، ومرة يقول لك الملك بالأنواع.
هنا يا شيخ منتظمة.
طيب
لا قلنا الصنعة طبعا صنعة واضحة.
زين واضح. وكذلك من فروع القاعدة أيضا المصنوع إذا ضاع عن غير السبب الصانع. أعطيتك شيء تصنعه لي وضاع عندك من غير سببك، ما لك مفرغ، هل تستحق الإجراء أم لا؟ أنا أعطيتك شيء تصنعه لي وضاع عندك، ما لك مسبب في ضياعته، تلك سبب في ضياعته ولك ضامن، لكن ما لك مسبب في ضياعته، هل لك الإجراء ولا لا؟ هل نجي أنا قاع خلاص أنا ما عندي شيء، لكن هل علي نعطي إجراء أم لا؟ هذا فيها قولين. ابن هواز قال يستحق جميع الإجراء، وقال ابن قاسم لا يكون له شيء منها. قالوا سوي الخلاف، هل يكون المصنوع يكون قابضا لصنعته وإن لم يقبضه ربه؟ هل أنت هذا لما صنع كأنك تقبضته، أو نقولوا ما 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 ما, ما تكون قبضته حتى تأخذ الصنعة هون تقبض لك أم لا؟ أنا اجرت هذا الشخص على أن يصنع لي هذا الشيء.
نخيط لهذه الدراع.
أيوة وضعت هذه.
وخيطها
وضعت. لما جيت أنا قلت هذا خلاص ضاع. أيوة خلاص لا طالب مقنع. أعطيني أجرة الخياطة.
ليش؟ ما يضمنها قاعشة.
لا لا في فرق.
يغاب عليه.
بين المتهم وغير المتهم.
يغاب عليه. نقول يغاب عليه. مثلا يغاب عليه. ما تضمن الرهان.
الصانع فرق بين الصانع الخاص والصانع العام.
هو هون خاص هو هون قصدي عام وهو قصدي عام.
فرق بين الصانع الخاص
هو هون عام هو ضمن يضمن اللي يغاب عليه ضمان الرهان.
غير ذلك في حالة اتهام إذا كان ما فهم التفريط ولا
إلى شوقي من تقول والله حالة
مقبولة خلاص. مثل أخوك واضحة نحن نتكلم عن الحالة العادية مواطن يضمن
غير ضمان وصل ضمان التهم
صحيح
ضمان وضمانتهم ولذلك هي من المصالح المرسلة اللي قالوا بها الخلفاء تضمين الصنع
لا يعني الأصل بعد خاصة عند الملكية خاصة الملكية
يعني هم أصلا أخذين عند الخلفاء الراشدين قال علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه قال أن لا يصلح الناس إلا ذلك اللي هو صانع المتصل إلى تلف شيء من غيره بين على 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 تلف مفهوم
ضمن الله نفسه ضمن المغلبية للملكية من الذهب الأربعة ضمن الله
هم الملكية ما هم قالوا هم نفسهم يأخذونها من كلام الخلفاء الراشدين وخصوصا يقول علي رضي الله عنه يجعلونها من مصالح أنه هو الأصل عدم صانع أنه أمين ولا ضمان عليه لكن خصوا من هذا بالمصلحة العامة أنه الصناع العامين أنهم لو صدقوا في دعوة تلفي دعوة تلف كل شيء مفهوم؟ على أنهم ما هم ضامنين أو على أنهم ضامنين وجاءت بينة على أنه تلف منهم من غير السبب مفهوم وخلاص هو ما عاد عليه ضمان لكن جاءت مسألة الأجرة هل تلزم الأجرة أم لا فقلنا أنه إذا قلنا أنه نقابض لصاحبه نقول لما صنعناه لك كان قبضته فعليك الأجرة وإذا قلنا أنه لا يعتبر قابض له هو قول ابن القاسم يكون ما عليه الإجراء هو يريد يكون كفافة من هذا الأمر وما حصل شيء وهذا الخلخال اللي أعطاه يصنعوا له أو الذهب اللي أعطاه يصنعوا له خلاص ضاع وهو صار يريد ما يريد شيء قال له خلاص هذا ضاع لكن يعطيني إجراء عملي هل يكون له أم لا إذا قلنا أن الصنعة قابضة لصاحبها نقولوا خلاص أنت تعتبر كأنك قبضت لما صنعت له وممكن عنده شهود أنه صنعوا له وفتلفه منه بغير السبب وإذا قلنا أنها ما يضامنه له أنت ما أعطيت شيء
شيخ الصنعة قابضة للصانع لصاحبها الصانع
للمصنوع له
المصنوع
له لأنه الشيء
والشيء نفسه الشيء نفسه قابضة ما صنع فيه
هل يكون المصنوع قابضا لصنعته ولا مقبول فرع أو لا يكون المصنوع مستقلا مقبول صنعة
لا المصنوع هو القابض
صاحبه
نعم المصنوع قابض للمصنوع له أنت أنا صنعت هذا لك هذه الشيء أنا صنعته لك وهذا الشيء تلف هل نقوله لما صنعت لك كأنك أنت قبضته لأنه هذا الصنعة كأنها يعتبروها أنها قبضت لك لأني أنا أو يقولوا لا أنت ما أنت ما قبضت لا بد من القبض الحس طيب القاعدة الأخرى انتهينا من هذه وهل يرد فاسد المستهنى لأصله أو نوعه إن عنا مثل مساقات وعرض جعلي وكقراض فاسد المحلي فمالك إلى صحيح الأصل وشب إلى قراض مثل يقول هو في عقود يقول مستهنات من العقود أصلا فاسدة
سلمانيين عنه
لا عقود كأنهم اعتبروا أنها أصلا خارجة عن الأصل القراض مثلا القراض خارج عن الأصل لأنه هو نوع من الإجارة بشيء غير معلوم هو إجارة بجزء من الربح الربح قد يكون كثير وقد لا يكون وهذا فيه نوع من الغرر لكن أجيز للحاجة هذا استثناء من إشارة مجهولة وكذلك المساقات لا يتساقي بجزء وهذا الجزء قد ينتج وقد لا ينتج هذا فيه نوع أيضا من الغرر وهذا استثنية من القاعدة العامة في منع الإجارة في شيء مجهول. وكذلك القرض، القرض يعتبر استثناء من بيع النسيئة، لأنه القرض أنا لا هنا أخذ من عندك 1000 دينار على أن أردها لك بعد 3 أشهر، هذا شبيه بالنسيئة، بيع النسيئة، لكن أجيز للحاجة. أنا إياك تقرضني ولا تقرضني 1000 درهم الله دينار على أن أردها لك بعد شهر، هذا أجيز للحاجة. أو أني أخذ من عندك مثلا 100 كيلو من القمح على أن أعيدها لك بعد أشهر، هذا كله نوع استثناء من نوع من النسيئة. أو أني حتى عرض نعطيه لك، وهذا العرض أنت ممكن تغيب عليه وممكن تعيده لنفس الشيء ويكون فيه نوع من انتفاعك انت به وإعادته بعدين، هذه استثنية من الأصل العام. وكذلك الجعل، الجعل أن يجعل لك شيء معناها إذا حصل شيء لك كذا ولا ما حصل ما لك شيء، هذا مستثني من الإجارة على شيء مجهول لكن أجيزت للحاجة. لو وقع قراض فاسد أو مساقات فاسدة أو قرض فاسد أو مساقات فاسدة أو جعل فاسد، هل نرده إلى صحيح أصله وهو الإجارة الصحيحة، أو نرده إلى صحيح صنفه اللي هو القراض أو المساقات الصحيحة، هل نرده إلى 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 أصله معناها إلى أصل الشيء القريب منه اللي هو القراض نفسه الصحيح سلام، أو المساقات الصحيحة أو الجعل الصحيح، أو نرده إلى الأصل اللي استثني هو منه؟
المستثنى ما هي؟ المستثنى وقال باقي المستثنى، المستثنى شو مقصود المستثنى كيف؟
فاسد المستثنى معها مستثنية من الأصول العامة، كانوا جعلوها مستثنية من الأصل العام لأصله اللي هو الاستثنية من أصله الصحيح أو نوعه اللي هو نفسه إن عنا إن عرض ذلك. وهذا اللي يقولوا مثلا معناها بعضها جارع على مقتضى القياس، معناها على مقتضى الأصول العامة، وبعضها كأنه خص من الأصول العامة لمقتضى المصلحة لتسهيل المعاملات كيف القراض والمساقات. إذا وقع قراض فاسد أو مساقات فاسدة نردها إلى أصلها وهو أصل الإشارة الصحيحة، أو نردها إلى أصل القراض.
والقرض
وكذلك القرض، هل نرده إلى 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 القرض الصحيح أو نرده إلى البيع الصحيح؟
كيف؟
نجوم كل واحدة واحدة. إلى مساقات، معناها قلنا أن المساقات الفاسدة هل ترد إلى صحيح أصلها اللي هي إجارة المثل، لأنها مستثنات من الإجارة المجهولة، والله ترد إلى صحيح نوعها اللي هي مساقات المثل، هل ردها إلى صحيح أصلها اللي هي إجارة المثل لأنها مستثنات من الإجارة المجهولة، تفهم؟ أو ردها إلى صحيح نوعها اللي هي مساقات المثل؟ ذي قولين، قولين أيهم مرتدون؟ في ابن القاسم قول ثالث، قال بعض ردوه إلى 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 مساقات المثل وبعض ردوه إلى إجارة المثل، كأنه قول مفصل. وهذا القول اللي قال ابن القاسم اللي مش عليه خليل، إنه إلى اللي خرج اللي هم متعاقدين عم على المساقات خروج شديد كاشتراط زيادة على 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 المساقات من عين أخرى مثلا من ذهب أو عرض، هذا نردوه لأجرة المثل، مفهوم؟ لأنه خرج عما على المساقات. وإلى وإن كانوا اللي هم المتعاقدين ما خرجوا عما على المساقات كي مساقات مع مساقات الثمر اللي لم يطعم معها ما أطعمه، وما اشتراط عمل فيه، والله مساقات مع بيع صفقة والله سنة بسنة، هذا نرجع فيها المساقات المثل. هذا أول مش علي خليل قالوا وفسخت فاسدة بلا عمل اللي هي معناها المساقات الفاسدة، وبعده معناها بعد العمل وجرته المثل إن خرج عنها معناها إلى أن خرج عن حقيقة المساقات كأن زاد عينا أو عرضا، وإلا معناها إلى أن ما خرج عن حقيقة المساقات فمساقات المهر كمساقات مع ثمر أطعمه، معناها أنه هو ينبغي يساقى شمهات أطعمه، لكن لو ساقيته مع ثمر أطعمه أو الله اشتراطه مع بيع والله استمارات عمل ربه والله دابته والله اختلف الجذوب السنين والله حوائط يكون مساقات. هذا هو التفصيل اللي لابن القاسم معناها، وهو قال ابن رشد خارج عن القياس وإنما هو استحسان، لأنه القولين الآخرين اللي 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 على القياس واحد منهم يقول المساقات الفاسدة نردها إلى صحيح مثلها وهي إجارة المثل بدون استثناء.
صحيح أصلي اللي هي مساقات المثل.
نعم لا صحيح أصلها اللي هي إجارة المثل. لأنها مستثنات من الإجارة المجهول. والله نردها إلى صحيح نوعها اللي هو مساقات المثل. هذا هم القولين اللي جارين على مقتضى هذه القاعدة. القول الثالث المفصل اللي لابن القاسم جعل على أنه إذا كان خروج العقد عن مقتضى عقد المساقات خروج كثير نردوها إلى الأصل وهو أجرة المثل، وإن كان خروج عنه لا يعتبر خروج عن معنى المساقات نردوها إلى مساقات المثل.
تفصيل جميل جدا.
وهذا هو اللي يقول فيه المقال في القواعد كل أصل متقرر في الشريعة جار على القياس فإن فاسد عقده يرد إلى صحيحه فإن كان مستهنا من الأصول وإنما أجيز رخصة فليرد إلى صحيح ذلك المستهنى إلى فسد أو إلى صحيح مستهني منه قولان المالكية.
وفاسد المستهنى هو القراءة
زين. هذا قلنا بلا مساقات، مساقات وضحت لنا ومساقات وقرض، القرض يعني به القرض الفاسد، هل نرد القرض الفاسد إلى صحيح أصله وهو البيع فنوجب القيمة لأنه مستهنى من بيع النسيئة، مستهنى من تحريم بيع النسيئة، بيع النسيئة ما له بيع التأخير، ممنوع بيع الذهب بالذهب نسيئة والله بيع الفضة بالفضة نسيئة وبيع الله بيع الطعام بالطعام نسيئة، هو القرض كأنه نوع من بيع لأنك أنت أخذت من عندي ذهب الحين لا تعطيه لي بعد شهر لكنه أجيز للحاجة إليه، لكن لو سويت قرضا فاسدا هل ترجع إلى أصل القرض اللي مستهنى منه اللي هو البيع فتكون لك القيمة، والله ترد إلى صحيح نوعه اللي هو المثل لأنه هو المثل هو القرض الواجب فيه المثل صح ولا ما صح، والبيع الرأي واجب فيه القيمة أن نرده إلى القيمة أو إلى صحيح أصله اللي هو المثل.
القيمة يوم ماذا؟ يوم التعاقد.
إيه لا صحيح يختلف
الله يوم القبض
إيه يختلف كونه يرجع إلى صحيح أصله تجيب فيه القيمة. ذاك قالوا أصبغة وهو المشهور هو المشعلي خليج المختصر المذكر ما يجوز قرضه قال إلا جارية تحد للمستقرض، وقال إنه جاز القرض كل شيء إلا جارية تحل للمستقرض جواري ما جاز قرضه، إذا كانت الجارية تحل للمستقرض معناها كانت ليست محرما له فيجوز له اتخاذها فراشا فلا يجوز قرضها له لأن القرض معناها ترد المثل، وأنت لو كان قرضا ممكن يردها لك هي ويكون هذا في نوع من إعارة الفروج ما يجوز. إذا استثنى الجواري لا يجوز قرضها إذا كانت تحل المستقرض. طيب جاي المسألة وردت إلا أن يفوت معناها وردت هذه الصفقة إلا حصلت إلا أن يفوت بحصول المعاشرة أو بمهوت هو بيع الباس فالقيمة كفاسده اللي هو البيع، هذه محل فالقيمة كفاسده معناها إذا فاتت هاي الصفقة اللي وقع فيها الفساد وقع فيها هذا القرض، وقع فيها هذا قرض الجواهر، فهل تجيب القيمة قيمة الثمن أصلا كفاسد البيع؟ لأن البيع الفاسد تجيب فيه القيمة إلى مضى بمفوتات البيع الفاسد، أو يجيب المثل بناء على أن يرد إلى صحيح أصله اللي هو القرض،
صحيح نفسه
نوعه اللي هو القرض. نعم، وهما إنما يسمونها مسألة تجارية. نعم، ولكن هل لو حصلت الحين قروض فاسدة نرجع فيها إلى الأصل أو المثل؟
إيه مثلا الراجح إحنا نرجع فيه إلى القيمة. والفرق سيكون ما هو كبير جدا، الفرق سيكون متقارب. أنت هذه تقريبا عندنا نارين من الذهب أقرضتها الشخص قرض فاسد، الفرق ما هو كبير. أنا رديت له بعينها بمثلها مثلا ورديت له
قيمة تكون متقارب. وفي الدنانير لا أعتقد أن القضية لا تنزل، لأنه إذا كانت الدنانير أنت تملكون رؤوس أموالكم، لأنها كانت فاسدة بالزيادة أو كذا لا تكون فاسدة لا بالزيادة،
ما تفسد بطريقة ثانية.
خلوها تجيبها من السكر
جمع البيع والقرض صفقة واحدة. هذه العادة اللي دناني العادة اللي فلوس ورقية هي قاع ما في فرق، لأن هي ذات قيمتها وذاتها ما في فرق. لكن قصدي لو كان ذهب وفضة مثلا في فرق لكن فرق بسيط.
فرق بعد 10 سنوات تختلف القيمة والله
أين نعلنها
تختلف مصاعين صحيح؟
هي طبعا
هي غير قاعة الطعام
10 سنوات
وقاعة
المثل.
لا لكن هي مثلية أصلا،
قيمة لي تختلف.
لحظة شوف، هي أصلا مثلية وانت ترد مثلها ومثلها ما دمت لا ترد إلا مثلها في كل الحالتين معناها ما في فرق، ما دام تصل أوراق ما في فرق بين اللي ترد شنو
قيمة
هي قاعدة ترد إلا مثلها، هي أصلا القيمة يرجع لها
حالتها
ليست مهرية، حالتها ليست مهرية لكن لا ينعدمت معنا بالنسبة للفلوس هاي ما في طرحها مشكلة.
لا مشكلة
يطرحها لو كان
لا عفوا شيخنا في بعض الدول مثلا جنيه السودان تلقى نزل بعد فترة، يعني أنا استغربت منه بعد هنا نزل قصاد الدولار وما رجع لي تاني بعد قرض الفصل ولا لا رجع لي قيمة الدولار.
يا شيخ انت مالك مشكله مع القيميه موجوده، ما دام موجوده سواء نزل او طلع او حصل اي شيء انت ما تجد الا فلوسها. اذا المثل المثليات كلها يرد مثلها، اذا فسدت يرجع مثلها ما ترجع قيمتها.
مثلا انا استلمت من زول 3000 ريال قطر، بعد 5 سنين القرض اذا فسد والريال القطري مثلا ارتفع مثلا
ما يفرق والله ارتفع او نزول
ارجع له 3000 قطري.
هو الفرق يوجد عندما ينعدم القصير وعدوم ريال قطري لم يعد أنت موجود، هذا فيه الفرق فعلا. أما إذا كانت العملة اللي تقترض مثل تقيمة أنت ما يرجع لك أصلا إلا مثلها، ومثلها حتى لو كانت غير فلوس هو الشيء أصلا المثليات كلها اللي يرد مثلها في حالة الفساد اللي يرد مثلها ليس قيمتها.
إيه هذه مسألة
بين المقومات ترد قيمتها.
هذه المسألة اللي حدثت أخيرا، هذا هو كان يفرض الفقهاء، لكن اللي حدث أخيرا صار يكون مثل الجنيه السوداني وغيره يصير فروق كبيرة ما معقولة. يكون كان مثلا جنيه السوداني يساوي دولار، والله الدولار يساوي جنيه السوداني، والحين صار 9000 جنيه سوداني يساوي دولار واحد، فقال بعضهم قال هذا ما معقول الله يرد له نفسه.
وهذا لا فرق فيه بين الصحيح والفاسد بالنسبة لهذه، لا فرق. أنت أقرضت الحين في اليمن عملتهم واحد، أقرضت فترة كانت فيها ريال يمني قوي جدا ريال واحد،
بعضهم قالوا ينزلوا مسألة الشوارع
الحين بعد 10 سنين صار يساوي العشر تقريبا والله قريب من العشر، لا شك انه ما هو خاسر. لكن هذا اصلا
هذا كانه يعتبر نوع من الانعدام المعنوي، لأنه الفقهاء ما كانوا يصوروا هذا النوع، لأنه اللي كان عندهم أغلب العمولات ذهب الفضة والعمولات الأخرى بسيطة، فما كان يقع فيها هذا الانخفاضات الكبيرة. والذهب والفضة عندهم قيمة ذاتية، وهذه قيمة سوقية تكتب عليهم، فليس هو في الحقيقة هذه العملات ليست لها قيمة في ذاتها، وهي إنما هي عبارة عن ما يكتب عليها. أنت لو كتبت على هذا 1000 هو الحقيقة ما هو 1000، هو اللامتين والله اللامية.
صحيح.
فمن باب هذا السبب أنا أعتقد من دواء شعر.
وفي الحالة يكون ما في فرق بين الصحيح
والجوائح.
يكون كنا جوائح أو أكثر، لأنه أنت حقيقة أنت اللي دفعت له ما هو 1000. أنا أخذت من عندك مثلا عام 1975 الفوقية، جيني الحين تعطيني 1000 فوقية. الفوقية كانت تساوي 30,000 الحين، والحين ما تساوي شيء، ما تشتري ولا أي شيء ولا ريال.
إيش الحكم شيخنا في هذه المسألة التي نعلمها؟
والله هي مسألة حادثة، لكن من قال بأنه يعطيه بحسب القيمة الحالية لهو شو كيف
منه؟ هو عند المالكية
إذا نقصت مثل الجوائح.
إيه، قال بعضهم تخريج، قال بعضهم إنه إذا كانت تضخم أكثر من الثلث ينبغي يراعى. طيب، وقرض شعلي. جعلي الجعل كذلك إذا فسد هل يرد إلى صحيح مثله اللي هو أجرة مثل؟ لأنه إلى صحيح، نعم إلى صحيح أصله وهو أجرة المثل، لأنه مستثنى من الإشارة الممنوعة لجهل المثل. والله إلى صحيح نوعه وهو جعل المثل. وهذا هو هل الجعل إذا كان فسد، الجعل إذا كان جعل فاسد هل يرد إلى صحيح أصله ونلزم بأجرة المثل؟ لأنه مستثنى من الإجارة الممنوعة، لأنه مجهول، أو إلى صحيح نوعه اللي هو جعل المثل. في خلاف، هذا قولين بني على هذا الخلاف، هل نردوه إلى صحيح أصله اللي هو أجرة المثل لأنه مستثنى من الإشارة الممنوعة الإشارة بالمجهود، أو نردوه إلى صحيح نوعه اللي هو جعل المثل؟ هذا فيه قولين مختلفوا فيه. في تفصيل ثالث وهو اللي مشى عليه خليل، يقول وفي الفاسد جعل مثله إلا بجعل مطلقا فأجرته. معناها أنه الفاسد معناها الجعل الفاسد الأصل فيه أنه يعطى فيه جعل المثل، يعطى فيه جعل المثلي وليس أجرة المثل، إلا بجعل مطلقا في أجرته. يكون إذا كان قال له أنا أعطيك هذا الشيء ابحث عنه، إذا وجدته فلك 1000 درهم، وإن لم تجده فلك 500 درهم. هذا في هذه الحالة نعطيه أجرة المثل، لأنه صار في شبه أقرب بالإجارة من هو بالجعل المطلق.
تردد بين الجعل
والمثل، لانه صار عندنا ملاها وصار جعل ما يجد شيء، ما يجد شيء
بلادنا كثير يبحث لي عن هذا الطالب.
ايوه، ووجدتها لك كذا،
هي نادره وجدتها
لك كذا، صحيح هذا جايز، هذا جايز. هو الخلاف
لما وجدت انت لازم تمشي مثلا شهر ارض الفلاني يعطيك تكاليف سفر.
فهذه انه يجرس المثل في ذلك العمل، هذا هو الاظهر عند ابن نور
عند المحامين.
ايوه، قراضي وكقراضي فاسد محل. كذلك لو وقع قراض فاسد، لو وقع قراض فاسد هل نرد الى وجهه المثل؟ وذاك هو صحيح اصله، لانه اصل الاجاره هو اصل الاجاره فاسد
في المساقات.
نعم، وهذا هو المروع عن مالك، هو اللي قاله ابن حبيب وجماعة خارج المذهب، معناها الأئمة الثلاثة أن يرتد إلى أجرة المثل، أن القراض إن كان فاسدا رده إلى أجرة المثل، أو رده إلى قراض المثل وهو صحيح نوعه، معناها هو صحيح أصله، هل رده إلى أجرة المثل لأنه هو أصلا مستثني من الإشارة المجهولة، مفهوم؟ أو رده إلى صحيح أصله اللي هو قراض المثل. هذه رواية الشبع عن مالك وقوله قول ابن ماجه شو. هذا إذن هل نرد إلى أسرة المثل؟ هي صحيح أصله اللي من بثق منه اللي هو الإشارة، أو نرد إلى قراءة المثل لأنه هو صحيح نوع. في قول آخر بالتفصيل هو قول ابن القاسم أنه إلى فسد لزيادة أحدهما على ما حصل عليه على الواجب في القراض، والله اشترط رب المال أنه لا يخرج على نظره في أجرة المثل، وما عدا ذلك كيف ضمان المال والله تأجيله فيكون فيه قراض المثل. هذا هو شرط الخليل، يقول هما قراض مثله في ربحه كلك شركم ولا عادة أن هذا في قراض المثل. قالوا لك شركم ولم يبين ما هو الشرك
النسبة
اللي فيه النسبة، ولا فهم عادة تبينها أو مبهمي، أو قالوا لك جزء ولا عينوا الجزء، هذا يتم الله في قراض المثل. أو أجل القراض يجب أنه ما يكون مؤجل، إحنا أجلناه إلى مدة معينة، هذا إلى حصل يكون في قراض المثل. أو ضمن قال له أنت أعطيك هذا على أنك تضمن رأس المال، هذا فاسد لكن إلى إن حصل يكون في قراض المثل. أو اشتري سلعة فلانية ثم تجري في ثمنها، اشتري السلعة الفلانية وبعد ما تشتريها تجري في ثمنها، هذا فاسد لكن لا حصل يكون في قراض المثل. أو بدين خذ الدين والتجري به أو ما يقل وجوده، وفيما فسد غيره معناه غير هذا في الذمة، معناها أنه جعل بعض القراض يرجع إلى الفاسد، يرجع إلى قراض المثل، وبعضه يرجع إلى أسرة المثل كاشتراط يده أو مراجعته أو من عليه إلى آخره. هذا يقول إنه 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 إن فساد إلى بعد إلى كثرت إلى بعد عن حقيقة القرض فيرجع القراض فيرجع إلى أسرة المهن، وإذا كان قريب من حقيقة القراض يبقى فيه قراض المهن
كأنه مثل المساقات.
نعم وهذا القول الآخر اللي فصل بين المستحسن، يقول مقاري قواعد إذا تأكدت أسباب الفساد في المستثنى من الأصل العام كي قراض المساقات بطلت حقيقته فرد إلى صحيح أصله اللي هو الإشارة، وإن لم تأكد لم تبطل فيعتبر بصحيح أصله. معناها أن القراض الفاسد إلى اشتد فساده معناها كثرت أسباب فساده حتى بعد عن حقيقة القراض فيرجع به إلى أسرة المثل، وإن لم يبتعد عنها فيرجع به إلى قراض المثل. وهذا كان قول بالتفصيل. القولين الآخرين اللي مبني عليهم القاعدة هو هل نرجع القراض الفاسد إلى قراض المثل أو أسرة المثل.
يكون إلى صحيح الأصل ويشبه إلى قراض المثل، وهل يجوز شرط ما قد أوجب حكم كمن
بنفيش
ينفي بشرط ريبة
بعدار عدة الوفاة والخلف الوساد عنه مات. يقولوا هل من اشترط ما يوجبه الحكم يقتضي ذلك الفساد أم لا، وهل يجوز شرط ما قد أوجب حكم هو شيء لا يوجبه الحكم لكن أنت اشترطه. ليش يا أخي لما اشترطت أنا يوجب الفساد أنت ما عادت القضية عادية لما اشترطت؟ كمثل إيش؟ كم ينفي بشرط الريبة بعدار عدة الوفاة؟ مثلا لو, 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 لو أن امرأة كانت في دار لزوجها اللي نقض كراءه وتوفي هذاك الزوج وصارت لها الحق في أن تبقى في هذه الدار في عدة وفاتها، وجاء الغرماء يريدون أن يبيعوا هذه الدار، هل لهم الحق في بيعها؟ لكن إذا باعوها لهي الحق أن تبقى فيها حتى تخرج من عدتها. ولو حصلت لها ريبة في نفسها، هل اغتابت مثلا، هل فيها حامل وضلع، لها الحق في أن تبقى حتى تزول ريبتها، وعند ذلك يكون البائع المشتري الحق في أنه ينتظر أو أنه يفسخ البيع وقيل لا حق له. هذا ما يقتضيه العقد. لو أن الصاج تريطه قال له هذه شاطئنها عليك ان هذه المراه ما تخرج منها ماذا حتى تخرج من العده ما هو هذا، وان حصلت لها ريبه تبقى حتى تزول عنها الريبه. فان نقول هذا صحيح لانه هو الاصل، او نقول لا هذا ما هو الاصل، هذه الطوارئ، فاشتراطها يؤدي الى انك اجلت قبض البيع الى زمن مجهول.
تحصيل حاصل.
ولو باع إن زالت الريبة فسد يقول خلو، ولو باع إن زالت، والغرماء يبيعوا الدار في المتوفى عنها، فإن ارتابت هي بالحمل فهي أحق بالبقاء، وللمشتري الخيار
إلى قيمة إلى قيمة
أيوة في الإمضاء وعكسه، وللزوج في الأشهر إنه إذا كان معتد بالأشهر له الحق إنه يشترط إنها لا تخرج حتى تنقضي عدتها عدة الطلاق، وليس له ذلك في عدة الأقراء لأنه قد تطول. لكن إن بيعت بشرط أن لا تخرج حتى تزول ريبتها فهذا يختلف على بعضهم، ما يخالف لأنها أصلا هو يجب الحكم. قالوا الآخرين لا، اشتراطه يقتضي اعتباره وأنه فيه تأجيل قبض البيع إلى زمن غير مجهول،
كأنه أيضا يصبح كأنه اشترط على المشتري أنه لا خيار له، كأنه لا اشترطه، معناه المشتري رضي به ابتداء، معناه لم يعد له خيار بعد هذا إذا حصل تغيير.
طيب وبيع الدار صف عدة الطلاق، قلنا أنها إذا كانت عدة الأقراء أنه لا يجوز، وإذا كانت في الأشهر جائزة لأنه قدر العدة معلوم.
لا، والإقراء تطول كم يعني؟ تطول نحن قلنا ممكن إذا كانت حامل تقعد 9 شهور عدة الإقراء ما
تكون الأقراء حتى العادة أن تكون في شهر، لكن قد تطول بسبب مثلا وجود حمل، وقد تطول بسبب وجود مثلا رضاع يتأخر.
شيخ بالنسبة ل
طيب
لو اشترطوا عليه ترك خياره ما كانت مخالفة للحكم،
هيك وحده أكثر ما يجيب الحكم ما يخالف الحكم، هيك وحده
لم يشترطوا عليه ترك الخيار هذا.
لا هم اشترطوا كأنه ما كانوا اشترطوا،
ولو لم يشترطوا الحكم له هو أنه تبقى إلى سوال الريبة.
لكن الشيخ يقول بأنه في هذه الحالة يزول خيار المشتري إذا
هو لولا مشترطوا له عليه في قولين، واحد منهم هو المشهور أنه للمشتري الخيار في الرد أو التمسك أنه يصبر إلى انقضاء العدة، وفي قول آخر قول ابن قاسم العتبي أنه لا خيار له، وهو قول سحنون لأنه يقول أنه كالذي دخل عليه ولا الخيار في نقض البيع. طيب كان يجيب هذه الثانية دبل الليل. وهبة الثواب إن له شرط ولم يعين الثواب المشترك،
والخلف في الفساد عنه مات،
والخلف الفساد عنه مات، معناها اختلف لو حصل الشرط في مسألة الريبة هذه قال له هذه الدار بعناها لك، لكن بشرط أن هذه المرأة المبتدة من وفاتي لو حصلت لها ريبة في نفسها، الريبة أنها اختابتها لي حامل أم لا، ما لا تمكز ما دامت عندها ريبة حتى تزول ريبتها، إن اشترط عنك أنها لا حصلت لها ريبة أنها تبقى في الدار، هل هذا يجوز شرطي يجوز أم لا؟ إلا قلنا أن شرطه ما يشبه الحكم جائز يقولوا هذا جائز، لأنه هو أصلا هو اللي يجب إلى وحصل، وإلا قلنا أنه ما هو جائز يقولوا هذا شيء
مجهول
لأنه ما ندري متى تقعد، مفهوم؟ ذكروا عليها مسائل أخرى كيف طيب؟ وهبة الثواب عنده شرط ولم يعين الثواب المشترط، هو هبة الثواب أنا نهب لك شيء على أن نريد منك تعوض، والأصل أني لا هبت لك شيء وكان معروف بحسب العرف أنك تريد الثواب، في قرائن تدل على ذلك
غير من الوهاب
القرائن، ما أنك عاطي وجه الله ولا أنك ما اللي عاطيني أنا هكذا، مفهوم؟ في قرائن تدل على هذا، ولو طلبت مني أني نذيبك نعوضك واش بعيا نعوضك، لو قلت لي بصراحة اللفظ السلام عليك هذا أنا أعطيك هذا الثوب لكن شرط تهاوبني ولا عين كم لا تهاوبني عليه، فإن نقوله هذا جائز لأنه هو لا نفس اللي كان يجب أنه يقع، أو نقوله لا ما دمت ما سكت كانت على المكارمة، وما دمت اشترطت على أنه يجاوب معناها أنك عد قاصد البيع، والبيع لا بد فيه من بيع الثمن والمذموم. فاللي قالوا جايز قالوا هو العرف اللاكي الشر، لأنه ما دام عرف معناه أنه لا مرجوع فيه، لأنه يجاوب فيه بما تعرف عليه، ولو اشترط ما يضر شيء. الأخرين قالوا لا، لو اشترط خرج من باب الهبة إلى باب البيع فلازم يعين قدر المثل.
شيخ لو سمحت،
وهذا هو مش عليه خليل أنه جائز، وجائز شرط الثواب ولزم بتعيينه.
هبة الثواب عندنا حالات تحدث هناك في البلد، لا أدري هل هي منها أو لا. مثال واحد، يعود عنده مناسبة، الناس هناك بعضهم ذهب إلى الحج، أو فيأتي الناس ويأتونه بعد بهدايا، ويحس هذا الشخص كأنه دين في عنقه، فلما يحدث لهم من نفس الحدث هو
يعوض.
هل هذه هي؟
هذا هاي منها هبة الثواب،
أو مثال ولد له مولود أو شيء من هذا، الناس يعدون هدين في عنقه. هل هذه هي شيخ؟ لأن بعض الناس، بعض لماذا سألتك، هذه نازلة عندنا، بعض الناس الآن يريدون يمنعونها، قالوا أنها صارت فيها تكاليف وكذا.
لو اخترعت أن نكمل البيت قبل المغرب، فلو اشترط الثواب هو 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 لو وهبت أنه يشترط ثواب، يجوز اتفاقنا، يجوز وقوعها بالهبة، ولو عين له قدر عوض يكون بيعقع. لكن لو شرط له الثواب دون أن يعين له قدر الثواب، هذا هو اللي اختلف فيه. قال أنه جائز، وهو قول ابن القاسم، ولو قال الشرط لكن العرف وما يضر، مفهوم. والقول الآخر قالوا لا، قالوا أنه لو اشترط الثواب معناه أنه صار نوع من البيع، وبيع بشيء مجهول فلا يجوز، مثل البيع بالقيمة، مفهوم؟ واضح؟
واضح.
كذا وصية لأمي ولدي بألفين أن لا تتزوج عدودي. كذلك عنده أم ولد، ما هي زوجة، أم ولد اللي هي سرية، قال له شوف أنا مص لهذه أم ولدي ما ترثه على أنها تقعد في هذه الدار، والله مصيرها بألف درهم، وقال على أن لا تتزوج
بعد وفاة.
هذا الحكم أنها لا تزوجت تنزع منها وترتد الورث. هو حالات انتين. الحالة الأولى أنه يقول لهم يقولها هذه أنا موصيلها بألف درهم على ألا تتزوج بعد،
وهي قابلة.
قابلة طبعا، إذا تزوجت الحكم أنها تنزع منها الألف. لكن هو هون المرة الأولى قال على ألا تتزوج، ولا قال فإن تزوجت نزعت منها، إلا قال الصافة إن تزوجت نزعت منها. هل يصح هذا أم لا يصح؟ إذا قلنا أن ما يوجبه الحكم ما يضر شيء، قلنا هي أصلا إذا تزوجت تنزع منها الألف. وإذا قلنا أن إذا قالها أن تنزع منها أنها تفسد، قالوا ليش؟ لأنه اللي قالوا أنها ما يضر شيء يقولوا أنه ما يوجبه الحكم ما يضر شرطه. واللي قالوا الآخرين قالوا هذا فيه قرض كأنه جرى نفعا. ما هو القرض؟ قرض أنه يعطاه هذيك الألف وجرى نفعا أنها تبقى مع أولاده في بيته. فيه نفعله هو أنه يبقى تبقى هذه المرأة السرية مع أولاده.
فإذا تزوجت تأخذ منها كانت قرض واسترجع تنحط. الله
أحبه أجرى.
هي أصلا هي قال على أن لا تتزوج، الناس ما سأل عليها. إذا قال لك ألف على أن لا تتزوجي، هذه لا تزوجت معروف أنها لا يتقتد منها، لكن هنا ما قال أن تزوجت وأخذوا منها.
طيب ليش لم يكون القرض جرى نفعا على لا تتزوج وسكت؟
لأن هو في السلف جرى نفعا لكن اختفروه.
نفعا على
ليش اختفروه؟
اختفروه لأنه خفيف عنده. إلى أن اشترط الصانة إلى أن تزوجت نزعت منها، كأنه هذا اشتراطه نوع من
التحقيق
التأكيد عليه. فهل يفسد أم لا في خلاف من البرصة؟ هو هبة الثواب راجعة للأعراف، معناها أنه الشخص اللي يظهر أنه وهذا يقع إلا عند المشاحة، إذا كان ما في مشاحة ما في شيء من كرم، لكن عند المشاحة والطالب بها إذا كان الشخص معروف أنه مثلا ظاهر من حاله أنه دافع لا يعوض له يجب يعوض له، وإذا كان دافع لا كيف قرابته قد يدفع الشخص قرابته ما يريد من عوض، وقد الغني يدفع للفقير ظاهر ما يقصد بها ما يقصد بها المعاوضة مفهوم، لكن في خلاف ذلك وخصوصا إذا كان ظاهر من العرف أنه يريد به المعاوضة يكون له الحق في المعاوضة
حسب الأعراف السائدة.